هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الخان الأحمر بين مطرقة الاحتلال والإخلاء السلس، محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية مع فقرة صراع البوتقة، وفي هذه الفقرة أحبتنا الكرام نتناول التخوف من التظاهرات في الكيان والحديث عن الحرب الأهلية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان، لنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم الخان الأحمر بين مطرقة الاحتلال والإخلاء السلس، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الفباء فلسطينية لنلقي الضوء من خلالها على حياة الشاعر عامر محمد عليان ونموذج أو عليان نموذج ونموذج من أشعاره، ثم لننهي هذا اللقاء بفقرة إصدارات تحت عنوان القدس والصراع في الشرق الأوسط. أحبتنا الكرام، ندعوكم في البداية لهذا اللقاء إلى فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها التخوف من التظاهرات في الكيان والحديث عن الحرب الأهلية مع الزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعين الكرام. اعتبر ما يسمى وزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال أمير أوحانا أن التظاهرات المناهضة لنتنياهو ستنتهي بإراقة الدماء، مضيفا أنها لن تكون حربا أهلية لكن العنف يتزايد مع الوقت، وتستمر التظاهرات في الكيان الصهيوني ضد نتنياهو وسط تزايد الخلافات بين الأطراف السياسية داخل الكيان وتحضيرات لتظاهرات مماثلة في نيويورك ولندن وبرلين. ويأتي ذلك فيما حذر وزير الحرب الصهيوني السابق فيكتور ليبرمان من نشوب حرب أهلية، فيما أكدت أوساط صهيونية أن الكيان الصهيوني لم يشهد فترة من الانقسام والكراهية كما في الفترة الأخيرة. المزيد في تقرير زهراء سلام.
الانقسامات والنزاعات الداخلية في كيان الاحتلال الصهيوني تعيد إلى الذاكرة أحداثا مشابهة للحروب الأهلية في التاريخ اليهودي واحتلالهم من قبل بابل وتيتوس. هكذا وصفت القناة الثانية عشرة العبرية الوضع في الداخل الإسرائيلي بعدما فشلت حكومة نتنياهو في معالجة جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة. خارج مقر إقامة نتنياهو وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا في شارع بلفور في تل أبيب، تحولت الاحتجاجات إلى ساحة اشتباك عنيف بين متظاهرين ومتطرفين يهود وسط تجاهل الشرطة لأعمال العنف، في وقت أشارت وسائل أعلام صهيونية إلى أن إسرائيليين في الولايات المتحدة وأوروبا انضموا إلى التظاهرات ضد نتنياهو. في سياق متصل قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان أنه يجب فعل كل ما يلزم لمنع حصول حرب أهلية، مشيرا إلى اقتراب 9 من شهر أغسطس ذكرى ما يسمى سقوط أورشليم وهدم هيكلي سليمان الأول والثاني على يد البابليين والرومان، مؤكدا أن الاحتجاج حق مكتسب. زعيم المعارضة يائر لابيد قال من جهته إن تحريض نتنياهو أدى إلى أقدام أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى جماعات متطرفة بالاعتداء على متظاهرين في تل أبيب. وتعليقا على ما يجري، حذر رئيس كيان العدو رؤفين روفلين من تدهور الديمقراطية إذا وصل المتظاهرون قتل بعضهم البعض.
نشكر الزميلة زهراء سلام على هذا التقرير. وحول الأزمة داخل الكيان الصهيوني والتحذيرات من نشوب حرب أهلية في ظل استمرار التظاهرات المناهضة لنتنياهو، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عاهد فروانة، نستمع معه.
سيد عهد فروانة، بالنظر إلى تصريحات ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال أمير أوحانا الأخيرة الذي تحدث فيها عن إراقة دماء في التظاهرات المناهضة لنتنياهو، وكانت هناك أيضا تحذيرات سابقة من نشوب حرب أهلية، إلى أين تتجه الأمور برأيك؟
بالطبع الأمور تتجه إلى توتر كبير داخل دولة الاحتلال نتيجة هذه التظاهرات الكبيرة والتي تتزايد يوما بعد آخر. بالطبع حلفاء بنيامين نتنياهو وأبرزهم أمير أوحانا وهو وزير ما يسمى بالأمن الداخلي داخل دولة الاحتلال وهو المشرف على الشرطة في هذا الكيان، يحاول أن يفرغ هذه المظاهرات من مضمونها والعمل على إشاعة بأن مثل هذه التظاهرات سيكون مآلها الدماء وربما حتى الوصول، نعم، كما تحدث رئيس دولة الاحتلال روبي ريفلين تصل إلى حالة اغتيال سياسي نظرا للخطورة التي باتت عليها هذه التظاهرات، لأن هناك يعني دافعية مستمرة لدى المتظاهرين، ليس الأمر متوقف عند يوم واحد أو يومين. أوحانا يحاول أن يضغط حتى على مرشحين على ما يسمى بالمفتش العام للشرطة ليقول لهم بأن من يوقف هذه التظاهرات ويرفض منحها التصاريح اللازمة سيكون له الحظ الأكبر، نعم، في التعيين كمفتش للشرطة، لأنه يقدم رشوة لبعض الضباط في شرطة الاحتلال حتى يعملوا على تقييد وحتى منع هذه التظاهرات. المؤشر الخطير الذي يزداد يوما بعد آخر هو دخول منظمة لا مفاميليا التي هي منظمة يمينية متطرفة والتي يبدو بأن نتنياهو وأتباعه استعانوا بها حتى يحتكوا بالمتظاهرين الذين يطلقون عليهم أسماء مثل اليساريين والفوضويين وغيرها من الأسماء التي تحاول التقليل من نجاحات هذه التظاهرات، فأصبح هناك يعني ما يشبه الصدام ما بين المؤيدين لبنيامين نتنياهو والمعارضين، رغم أن عدد المعارضين أكبر ولكن نعم. العنف الذي يمارسه المؤيدين لبنيامين نتنياهو يحاولون من خلاله يعني إخافة هؤلاء المتظاهرين وإبعادهم عن الساحات وجعلهم يخشون بالقيام بهذه التظاهرات، لأننا شاهدنا حالات احتكاك واعتقال عشرات من المتظاهرين وحدوث.
ولكن أستاذ عاهد أوحانا يقول بأن الظروف التي سبقت اغتيال إسحاق رابين باهتة بالمقارنة مع الآن، ما الذي يقصده هنا؟
يعني بالطبع لأن الأمور أصبحت لربما تخرج أو تخرج عن نطاق السيطرة، لأن ما تم يومها ضد إسحاق رابين في التسعينيات كان تحريض مباشر ضد شخصه، ويومها يعني كانوا يهددونه وألبسوه الفلسطينية أي أنه متماهي مع الفلسطينيين، وهذا كان مقدمة يومها لاغتيال إسحاق رابين من قبل أحد المتطرفين الصهاينة داخل دولة الاحتلال. الآن الأمر يحاولون تصويره بشكل مشابه بأن يسمونهم باليساريين يقومون باستهداف بنيامين نتنياهو بصورة شخصية، نعم، ويهددون حياته كما يدعي بنيامين نتنياهو في هذا الإطار حينما قال بأنه تصله تهديدات بالقتل وبالعنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتأكيد هم يحاولون أن يقارنوا ما بين الحالتين حتى يعمل على إيقاف هذه التظاهرات التي باتت تزعج بنيامين نتنياهو بشكل كبير وتحد من سلطاته في داخل دولة الاحتلال بعد أن كان متفردا داخل الساحة السياسية داخل هذه الدولة وهو الحاكم الوحيد داخل دولة الاحتلال. لكن هذه التظاهرات يعني تقدم كثيرا من صورته أمام الجمهور في هذه الدولة، وبالتالي نتنياهو يحاول أن يشيع الرعب من خلال هذه التظاهرات والقول بأنها قد تصل إلى حالة اغتيال أو حالة قتل أو حالة عنف أشد حتى يعمل على إيقافها بأسرع وقت، خصوصا بأنه يعني يعاني أشد المعاناة بفعل فشله في مواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا والظروف الاقتصادية التي يعيشها الجمهور داخل دولة الاحتلال، حتى أنه قدم ما يشبه الرشوة لهذا الجمهور بستة مليار شيكل حتى يسكتوا عن فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية، وأيضا ملفات الفساد التي يعني تزيد الخناق يوما بعد آخر عن نتنياهو، وخلال أشهر قليلة سيمثل أمام المحكمة لثلاثة أيام في الأسبوع، أي أنه سيتفرغ لمحاكمته، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى عدم قدرته على أداء مهام كرئيس الحكومة.
نعم.
فبالطبع الأوضاع يعني صعبة لبنيامين نتنياهو، ولكن اللافت بأن نتنياهو قد يذهب إلى حالة تصعيد مع إحدى الجبهات سواء في الشمال أو في قطاع غزة، أو أن يعمل على خلط الأوراق داخل الساحة السياسية داخل دولة الاحتلال خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة، خصوصا بأن هناك أزمة ائتلافية مع حزب أزرق أبيض.
السيد عاهد فروانة الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل عبدالله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عاهد فروانة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء زهراء سلامة، ندى فاضلي، عبد الله محمد معد الفقرة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عاهد فروانة.
شعب فلسطين الدم، وحدة أهل وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة اهل وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الخان الأحمر بين مطرقة الاحتلال والإخلاء السلس محور حديثنا في هذا اللقاء الذي سيكون معنا فيه بعد قليل الأستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان. والساعة الآن 4:30 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران، 3 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى محاور الحديث. ماذا في عودة الاحتلال لاستهداف منطقة الخان الأحمر شرق القدس؟ ما الذي تشكله الخان الأحمر بالنسبة للاحتلال ومخططاته التوسعية؟ هل من رابط لاستهداف الاحتلال الخان الأحمر ومخطط الضم؟ وماذا عن إمكانية التوجه للمحاكم الدولية بشأن ما تتعرض له المنطقة من ممارسات تعسفية من جانب الاحتلال؟ طابت أوقاتكم بكل خير. هدمت قوات الاحتلال عددا من المساكن والمنشآت في تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس كجزء من مسلسل الهدم المستمر في التجمع. ويقع الخان الأحمر في الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرق القدس وحتى البحر الميت، وهي المنطقة التي تريد سلطات الاحتلال تفريغها لفصل جنوب الضفة عن وسطها وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي مدن الضفة. قراءة استهداف الاحتلال لتجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
يعمل إبراهيم أبو دهوك في حظيرته لتربية الماعز مترقبا اعتداءات قوات الاحتلال التي اتخذت في السابق قرارا بهدم تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس حيث يعيش ويسعى لتحصيل رزقه ورزق عائلته، وهي تطبقه الآن بطريقة تدريجية ومتقطعة. فلا يعلم أبو دهوك في أي يوم من الأيام ستكون منشأته ومسكنه على لائحة عمليات الهدم، ورغم هذا لا يجد حتى اللحظة الأخيرة بدا من الاستمرار في العمل ونمط الحياة الذي ورثه عن أجداده ولا يتقن غيره.
وهذه الثروة الحيوانية احنا يعني نهتم فيها ونربيها، وهذه يعني الثروة أغنتنا عن العمل في المستوطنات، أغنتنا العمل عن في أي مكان آخر، لأن البدوي يعني يحب الاستقلال، يحب الحرية. يعني تصور على الساعة 10 في الليل يكون البدوي يعني مع غنماته بيبعد عن منطقة بعيدة، ما يشوف إلا الجيش محاوطه، الجيش هذا بياخذ غنماته وبيصادر، يعني إجراءات مشددة يعني على أرض الواقع يعني.
ورغم أن حكومة الاحتلال اتخذت وبعد شهر واحد من قرار المحكمة العليا بمباشرة الهدم قبل عامين قرارا بتعليق الهدم خوفا من الملاحقة أمام محكمة الجنايات الدولية كما أكدت أوساط سياسية، إلا أن آلة الهدم تجد طريقها إلى التجمع بين الفينة والأخرى، كما أن المستوطنين ينفذون اعتداءات متفرقة على الأهالي.
منع الرعي من المناطق، جزء منها مناطق عسكرية وجزء منها مناطق محمية طبيعية وجزء منها مستوطنات وجزء مناطق صناعية. المحاربة ممنوع أنت ترى الكهرباء، خطوط الكهرباء، القرية تقع بين خطي كهرباء إحداهما للفلسطينيين في الأغوار والآخر المستوطنين، والفقرية تقع بينها، ممنوع الكهرباء، ممنوع المياه، ممنوع التعليم، ممنوع البناء، ممنوع.
ويشكل التجمع البدوي الذي يؤوي عائلات فلسطينية هجرت من النقب في الخمسينيات من القرن الماضي جزءا من عدة تجمعات مستهدفة تمتد من شرق القدس وصولا إلى البحر الميت، ويراد من سيطرة سلطات الاحتلال على هذا المكان ربط مدينة القدس المحتلة بالمستوطنات شرق القدس ووصلها بالأغوار وإقامة ما يعرف بمخطط القدس الكبرى ومخطط إيوان، وهو من المخططات القديمة التي يعتمد عليها مخطط الضم، ما يعني بالتالي تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين والقضاء على ما يسمى بمشروع حل الدولتين.
شكرا للزميلة رشا. وإلى نعم، وطبعا التفاصيل مع الأستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان، نرحب به عبر الهاتف. سيد خالد حياكم الله، كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم في لقائنا.
سهلا فيكم، حياكم الله.
سيد خالد، بعد عامين من قرار المحكمة الاحتلال تعليق الهدم في تجمع الخان الأحمر شرق القدس، سلطات الاحتلال تعاود اليوم إعادة استهداف التجمع بهدم عدد من المساكن والمنشآت. ماذا في عودة الاحتلال اليوم لاستهداف تجمع الخان الأحمر؟
هو الخان الأحمر ومعظم التجمعات البدوية ومساكن مربي الناس المنتشرة في الأغوار الفلسطينية هي يعني حجر عثرة في وجه تنفيذ مخطط الضم والتهويد، مخطط التطهير العرقي يعني تمارسه سلطات الاحتلال حتى تصبح المنطقة الشرقية الضفة الغربية، المنطقة الشرقية الأغوار الفلسطينية تصبح منطقة غير مأهولة أو بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، لأن هناك يعني خطة إسرائيلية بدأت منذ عام 67 برزت في عام 69 في زمن وزير خارجية الإسرائيلي جعل ألون، كان يعني يهدف إنه هذه المنطقة يجب أن تكون جزء من دولة إسرائيل. والمسألة أصبحت ذات أهمية أكثر لإسراع بالتنفيذ، وهم يعني يريدون توسيع مخطط القدس لتصبح القدس الكبرى التي تطل على نهر التي تطل على البحر الميت. هناك مستعمرة معالي أدوميم يريدون أن تكون جزءا من مدينة القدس، لكن وجود منطقة عربية منطقة فلسطينية ما زالت ليست تحت السيطرة، اللي هي المنطقة المجاورة للعزرية المسمى منطقة إيوان. هذه المنطقة يعني المخطط الإسرائيلي يريد استهدافها وتصبح جزء من القدس، وبالتالي ترتبط معالي أدوميم بالقدس، ومن هنا يتم فصل الضفة الغربية كليا ما بين الشمال والجنوب، وتكون منطقة إيوان هذه منطقة إسرائيلية. الخال الأحمر هو جزء من منطقة إيوان، امتداد لمنطقة إيوان، يعني أصبحت معركة وطنية، معركة تحدي ما بيننا وبين الاحتلال. تم تعزيز صمود الناس في هذه المنطقة، منطقة الخان الأحمر، ويعني أصبحت ملحمة للصمود والتحدي لإفشال المشروع الإسرائيلي. هذا المشروع يعني للحظة لوقت معين تم إفشاله، لأن الإسرائيليين أيضا يعني حسب حساب كثير أنه العالم يرفض، وأن الفلسطينيين سيلجؤون إلى محكمة الجنايات الدولية. يعني كانت عندهم حسابات مختلفة في ضغط دولي جرى من توقف استهداف الخان الأحمر ومحاولة اقتلاعه بصمود الناس وبالضغط الدولي. عودة المحتلين يعني استهداف الخان الأحمر من خلال هدم مسكن هنا هدم مسكن هناك، هذا يعني أن المشروع الإسرائيلي لم ينتهي ولم يغلق ملف الخان الأحمر بالنسبة لهم، وأنهم ما زالوا يريدون يعني إزالة هذا التجمع السكاني الذي يشكل شوكي في حلقهم. نعم، قبل أيام كان هناك هذه المساكن وإرسال إخطارات للسكان الفلسطينيين، وما زالت لديهم روح المقاومة، وسيواجهون يعني عودة المخطط، سيواجهونه بتحدي وصمود كبيرين.
نعم، طيب فيما يتعلق بتركيز الاحتلال على الخان الأحمر، يعني لماذا هذه المنطقة بالذات؟ ماذا عن رمزيتها؟ ماذا عن رمزيتها للاحتلال؟ وماذا عن رمزيتها للفلسطينيين؟
نعم. الخان الأحمر هو البوابة الشرقية للقدس.
نعم.
يعني إذا أغلقت هذه المنطقة وأصبحت منطقة يهودية تحت السيطرة الإسرائيلية، يعني هنا سيتم مصادرة آلاف الدنومات الفلسطينية، وسيقطع التواصل ما بين شمال الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية. أي يعني بمعنى وباخر لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية كما هو يعني كان مقترح وفق اتفاقيات السلام، اتفاقية أوسلو، دولة فلسطينية. أي دولة ستكون حين تفصل جنوب الضفة الخليل وبيت لحم عن شمال الضفة رام الله ونابلس وطول كرم وجنين وقلقيلية وأريحة؟ يعني الخان الأحمر هذه يعني هي بوابة إلى القدس، وهي بوابة من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. هذه منطقة حيوية جدا، احنا نعتبرها جزء من القدس، واستمرار الوجود العربي واستمرار عروبة هذه المنطقة أمر هام جدا لنا في مكافحة يعني مشاريع التوسع الاستيطاني والتهويد الجاري لتوسيع القدس ولتوسيع الاستيطان.
طيب يعني فيما يتعلق بهذه القضية، قبل عامين كان هناك حراك فلسطيني لدعم سكان المنطقة تجمع الخان الأحمر، اليوم ماذا على مستوى الحراك الفلسطيني في عملية دعم سكان هذه المنطقة ومساندتهم.
إن عدتم عدنا إحنا يعني خلال الفترة الماضية لم ننسى الخان الأحمر، لكن يعني تراجع الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر جعلت يعني تتوجه جهودنا إلى مناطق أخرى. يعني الآن المخطط الجاري هو ضم الأغوار، وبالتالي كل الجهود الفلسطينية لمواجهة سياسة الضم ومخطط الضم التوسع الاستيطاني المصادرات الجديدة، لكن يعني لم ننسى الخان الأحمر. ويعني هناك الآن يعني اجتماعات تجري من أجل يعني تعزيز صمود الناس ومرابطة أعداد كبيرة من الشباب والمؤسسات والاتحادات والفصائل اللي يرابطوا في منطقة الخان الأحمر. الذي أفشل المخطط سابقا كما قلت أنا ليس الضغوط الدولية وحده، وإنما أيضا الصمود الفلسطيني. كان الخان الأحمر يعج بالمرابطين بالمناضلين بالنشطاء ليلا نهارا يقيمون في منطقة الخان الأحمر. الآن يعني كما قلت هناك اجتماعات تجري من أجل يعني مواجهة يعني التحركات الإسرائيلية الجديدة باتجاه الخان الأحمر. لن نسمح بالخان الأحمر بأن يتم اقتلاعه، ويعني سيواجه الفلسطينيين هذا المخطط بكل ما يملكونه من قوة.
نعم، اسمح لي أن أكتفي منك بهذا القدر الأستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الخان الأحمر بين مطرقة الاحتلال وإخلاء الإخلاء السلس. كان محور حديثنا استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ خالد منصور عن عودة الاحتلال لاستهداف منطقة الخان الأحمر شرق القدس وما تشكله هذه المنطقة بالنسبة للاحتلال ومخططاته التوسعية والرابط لاستهداف الاحتلال الخان الأحمر ومخطط الضم، وكذلك إمكانية التوجه للمحاكم الدولية بشأن ما تتعرض له المنطقة من ممارسات تعسفية من جانب الاحتلال. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخي، إن الحياة قست علينا وأبدلت الترنم بالأنين، فلا الأعياد تبهجني وتدني معاني الأنس من قلب الحزين. مع الزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني تعكس كتاباته أطوار حياته ومعاناته، وهو شاعر ذاتي وجداني تتجه لغته إلى البث المباشر إلى جانب غناها بعناصر الخيال وحرارة العاطفة. شاعرنا هو هشام عامر محمد عليان. ولد شاعرنا في قرية خلدة إلى الجنوب من الرملة في فلسطين المحتلة عام 1944، وعاش حياته في فلسطين والأردن. تلقى عليان تعليمه الابتدائي في مدرسة وادي فوكين والإعدادي في مدرسة الخضر، ثم الثانوي الذي نال شهادته من مدرسة بيت لحم الثانوية، وذلك في عام 1961. ثم التحق بقسم اللغة العربية وأدى بها في كلية الأداب جامعة بيروت العربية محرزا درجة الليسانس عام 1968، ثم دبلوم التربية من الجامعة الأردنية عام 1972، كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة والإشراف التربوي من الجامعة نفسها عام 1978. عمل شاعرنا مدرسا في مدرسة الرشيد الإعدادية بعمان، كما عمل مدرسا في مدرسة الأمير حسن الثانوية، ثم رئيسا لقسم اللغة العربية في معهد المعلمين بعمان، ثم عمل بعد ذلك مساعدا لعميد كلية مجتمع عمان، وبقي على رأس عمله حتى توفاه الله في عام 1990. أحبتنا الكرام، من إنتاج شاعرنا هشام عامر عليان الأدبي ديوان مخطوط كتبه بيده، وشارك في عدد من المؤلفات التربوية منها مبادئ القياس والتقويم في التربية، والمرجع السهل في قواعد النحو العربي، والممحص في علم النفس التربوي، وأسس التربية. نتعرف أكثر على شاعرنا الراحل هشام عليان من خلال أشعاره، فاخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان من وحي العيد، يقول فيها: وجاء العيد يحمل لي شجونا، وجئت تقول لي عيدا سعيدا. وجاء العيد يحمل لي شجونا، وجئت تقول لي عيدا سعيدا. فدعني يا أخي، بالله دعني، فهذا مأتم لي ليس عيدا. أأنسى نكبة حلت وشعبا من الأوطان قد أضحى طريدا؟ أأنسى القدس والأوغاد فيها يدنس غزوهم أقصى مجيدا؟ بربك كيف أشعر بابتهاجا وكل أحبتي خلف الحدود؟ وكيف تقر لي عين وخصمي تدنس رجله أرض الجدود؟ بربك كيف أشعر بابتهاج وكل أحبتي خلف الحدود؟ وكيف تقر لي عين وخصمي تدنس رجله أرض الجدود؟ وكيف تداعب الآمال نفسي وأرض الطهر ترسف بالقيود؟ أخي، أنا لن أرى للعيد معنى، ومسرى أحمد بيد اليهود يذكرني مجيء العيد أهلا بهم صرف الزمان شرى وباع. وكيف غزت مرابعنا ذئاب بدعم الغرب فانتزعوا البقاع؟ وكيف غدت منازلنا بأسر يثير بنا شجونا والتياعا؟ وكيف تبدلت أيام عز بأيام نعيش بها ضياع؟ أخي، لم يبق لي أرب بعيش أسام به المذلة كل حين، فأمسي والهموم تنال مني وأصبح والهواجس تعتريني. أخي، إن الحياة قست علينا وأبدلت الترنم بالأنيني، فلا الأعياد تبهجني وتدني معاني الأنس من قلب الحزين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر زميلتنا منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عامر محمد العليان، وقرأت أيضا نموذج من أشعاره.
حن الوطن يابا 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 وصلت مراسيله مراسيله، دمع البعد يابا يابا أكتب وأوديله، اكتب له مهما نغيب عن بالنا ما يغيب، اكتب له مهما نغيب عن بالنا ما يغيب، رح تنطق المكاتب عنا وتحكي.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا في عنوان القدس والصراع في الشرق الأوسط؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميل خالد العبدالله.
إصدارات
أهلا بكم. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب تحت عنوان القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط لمؤلفه مايكل دنبر المحاضر في جامعة إكسترا البريطانية. يقع الكتاب أعزائي الكرام في 6 فصول، خصص الكاتب الفصلين الأول والثاني منه للحديث عن الخلفيات القانونية والتاريخية للصراع في القدس القديمة، لا سيما القوانين التي أصدرها الكيان الصهيوني عام 67 و900 و1000 والتي تتعلق بضم القدس. يركز دامبر على قانون يتضمن أن الأماكن المقدسة سوف تكون محمية من التدنيس ومن أي اعتداء على حرية وصول أتباع الديانات المختلفة للأماكن المقدسة بالنسبة لهم. ويشير دامبر إلى مفهوم الأماكن المقدسة الذي استخدم وفقا للقانون المدني منذ العهد العثماني مرورا بالحكم البريطاني والأردني. أعزائي المستمعين، في الفصل الثالث تناول الكاتب مايكل دامبر في كتابه القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط نشوء المجتمع اليهودي في القدس في منتصف القرن 19، مشيرا إلى أنه كان مؤلفا من مجتمع يهودي صغير يجري تصريف الكثير من شؤونه بواسطة المحكمة الشرعية الإسلامية، ويعتمد في حياته على الدعم والتبرعات القادمة من الخارج. ومع حرب عام 1948 سكن العديد من اللاجئين الفلسطينيين ولا سيما من سكان القدس الغربية أصلا في بيوت حارة اليهود التي انتقل سكانها بدورهم إلى القدس الغربية، خاصة بعد قدوم اليهود الغربيين. وبعد عام 1967 أزال اليهود عدة حارات في القدس القديمة ووسعوا حارة اليهود على حساب مصادرة أملاك العرب. ويصف دامبر سياسة إسرائيل السكانية بأنها سياسة تمييز عنصري، فالقوانين معدة وتطبق لمصلحة اليهود ضد الآخرين. مستمعينا الكرام، في الفصل الرابع من كتابه القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط يعالج الكاتب مايكل دامبر وضع المسلمين في المدينة القديمة، مشيرا إلى تراجع دورهم والسبب تقلص الأراضي التي يسيطرون عليها. وكان تدمير حارة المغاربة والحفريات حول أسوار الحرم الشريف والاستيلاء على مواقع حول الحرم قد أدى إلى سلخ هوية الأحياء العربية والإسلامية في القدس القديمة. في الفصل الخامس يتطرق دامبر إلى دور الوجود المسيحي في القدس القديمة، ويقول أن هذا الوجود يعاني أزمة خانقة منذ عام 1967، حيث يتناقص عدد المسيحيين باضطراد. فبعد أن كانت نسبة المسيحيين عام 1922 تبلغ 23% من سكان المدينة، أصبحت لا تتعدى الآن 3%. ويلخص المؤلف مايكل دامبر السياسة الإسرائيلية تجاه المسيحيين في القدس بثلاثة عناصر رئيسة، وهي أولا منع تطور تحالف واتفاق مسيحي إسلامي، والثاني منع تشكيل جبهة مسيحية موحدة بين الكنيسة الأرثوذكسية واللاتينية والأرمنية، والثالث محاولة شراء أكبر قدر ممكن من أملاك الكنائس في المدينة باستخدام وسائل كإقامة علاقات مع الرهبان غير العرب. سيداتي أنساتي سادتي، وفي الفصل السادس والأخير يعالج المؤلف مايكل دامبر في كتابه القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط الصعوبات التي تبرز بسبب المدينة القديمة في أي تسوية سلمية قادمة، ويقول بأنه لم يعد متخيلا أن يعود الوضع إلى ما قبل عام 67 و900 وألف، وأن أي حل سيكون من شأنه أن يبقي على الأقل أجزاء من المدينة القديمة تحت السيطرة الإسرائيلية، كما أنه يتوقع تدويل هذه القضية لإدارة وحماية الأماكن المقدسة. وفي ختام كتابه يطرح المؤلف مايكل دامبر حلا وهو الاستثناء السيادي، بمعنى أنه إذا احتفظت إسرائيل بالسيادة على المدينة المقدسة سيحظى الفلسطينيون بنوع من السيادة على الحرم الشريف وأماكن مسيحية وإسلامية أخرى. بالمقابل إذا حصل الفلسطينيون على هذه السيادة فسيحظى الإسرائيليون بذلك النوع من السيطرة على الأماكن اليهودية. إلى هنا ونصل إلى ختام هذه الفقرة من إصدارات، وهذه عودة للاستوديو مع الزملاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في ختام فقرة إصدارات نشكر الزميل خالد لإلقائه هذه الفقرة تحت عنوان القدس والصراع في الشرق الأوسط لمؤلفه مايكل دامبر. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.